أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث الرسل بالبينات وأيدهم بالمعجزات وأوحى إليهم فعل الخيرات. نحمده سبحانه على ما ألهمنا من معرفته ووفقنا إليه من توحيده وأفاض علينا من نعمه ورحمته، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء وهو الواحد القهار، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أنزل عليه القرآن وبعثه بأرشد الأديان وحفظ بشريعته كرامة الإنسان. رب صل على محمد وآل محمد، المنتجب المصطفى المكرم المقرب، أفضل صلواتك، وبارك عليه أتم بركاتك، وترحم عليه أمتع رحماتك. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن اتقى عبد ربه نصح نفسه وقدم توبته وغلب شهوته. ورد عن إمامنا الإمام محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن استطعت أن لا تعامل أحدا إلا ولك الفضل عليه فافعل. هذا اليوم هو يوم مبارك إن شاء الله، إنه أول يوم من أيام شهر رجب، على الأرجح هذا الشهر المبارك العظيم، ويصادف أيضا ذكرى ولادة الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه، والذي ولد كما في بعض الروايات في غرة في يوم الجمعة، غرة شهر رجب سنة 57 للهجرة. فنحن اليوم في هذا اليوم المبارك، ولادة الإمام العظيم وبداية هذا الشهر الفضيل، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم ولجميع المؤمنين والمسلمين ولأبناء البشرية جمعاء هذا اليوم، وأن يجعله علينا وعلى الجميع يوم خير وبركة وصلاح وتقدم. وبهذه المناسبة سنتحدث بإيجاز عن أمرين في هذه الخطبة. الأمر الأول قبسات من توجيه الإمام الباقر، نأخذها هدية لنا منه في يوم مولده المبارك، فأفضل ما يحتفى به في ذكريات المعصومين عليهم السلام هو الاستفادة من توجيهاتهم والآخذ من تعاليمهم. فلنرى بعض تلك القبسات والحكم الهادية، نبدأها بما بدأنا به حديثنا: إن استطعت أن لا تعامل أحدا إلا ولك الفضل عليه فافعل. الإنسان في حياته يتعامل مع كثيرين، في غالب الأحيان يفكر الإنسان في التعامل مع من يأخذ منه، هو يأخذ من الآخرين، ماذا أستفيد من هذا الإنسان، ماذا آخذ من هذا الإنسان. وفي بعض الأحيان يكون هناك تبادل في الأخذ والعطاء بدرجة مساوية، والحال الأفضل أن تكون أنت في موقع العطاء. أي شخص تتعامل معه كلما استطعت أن تكون أنت المحسن، أنت المعطي، وهذه هي روحية العطاء، هي روحية البذل، هي روحية المروءة. أنا جئت إلى هذه الدنيا حتى أعطي مما أعطاني الله سبحانه وتعالى، وحتى أحقق الكمال في داخل نفسي، لأن العطاء للآخرين هو تكامل في داخل نفس الإنسان، هو ارتقاء في داخل نفس الإنسان. بعض الناس يشعر بالشطارة إذا قدر ينتزع من الآخرين شيء. اليوم رحت لفلان وحصلت منه كذا، وما طلعت منه إلا مطلع منه كذا، يشعر بالشطارة، قدر يحصل ربح من الآخرين، قدر يحصل شيء من الآخرين. لكن أهل الفضل ولكن أهل الوعي يشعرون أكثر حينما يعطون. اليوم أعطيت أكثر، اليوم أحسنت للآخرين أكثر، اليوم قدمت أكثر. هذا هو الشعور الحقيقي، هذا هو الكمال الحقيقي. كم تعطي للآخرين؟ كم تنفع لآخرين؟ الخلق عيال الله، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. خير الناس أنفعهم للناس. كن نفاعا للناس، كن معطاء للناس. حينما تواجه أي أحد أمامك فكر، ماذا أستطيع أن أعطي هذا الشخص؟ ماذا أستطيع أن أنفع هذا الشخص؟ ولو بفكرة، ولو بكلمة، الكلمة الطيبة صدقة، ولو باستشارة، ولو بأي خدمة من الخدمات. هذا هو التكامل، وهذا هو الشعور بالفضل، سواء كان مع القريبين أو مع البعيدين. ماذا تعطي لأبنائك؟ لو أن إنسانا في كل يوم، اليوم ماذا أعطي لزوجتي؟ الزوجة تفكر ماذا أعطي لزوجي؟ الأب يفكر ماذا يعطي لأبنائه؟ الجار يفكر ماذا يعطي لجاره؟ حتى الصاحب بالجنب، كما في الآية الكريمة، تمسافر في سيارة، في طائرة، جاي إلى مسجد تصلي وجنبك واحد، شغل ذهنك، هذا اللي عن يميني، هذا اللي عن شمالي، شو أقدر أعطيه أنا اليوم؟ أقدر أعطيه كلمة طيبة، أقدر أعطيه تحية مريحة لنفسه، أقدر أسوي له خدمة. هذا الشعور إذا انتشر في نفوس الناس، أن يفكر كل إنسان ماذا يعطي للآخرين، هذا هو الذي يخلق مجتمعا متكاملا راقيا. إذا الإمام يقول: إن استطعت ألا تعامل أحدا. انظروا حتى في المسائل الفقهية، الفقهاء يذكرون في كتاب البيع والتجارة: يستحب للإنسان أن يأخذ ناقصا وأن يعطي زائدا. جيت توزلك فاكهة أو شيء، وزن لك البياع، وزن لك هذا كيلو، أنت شيل واحدة، قل هذه إلك، هذه أنا متنازل عنها. ينقصك شيء؟ هسه 20 برتقالة، 20 تفاحة، 10 راحت منها واحدة، 9، شيل، خذ ناقصا. وإذا أنت كنت اللي تبيع، بعض الناس مر على الحافة فإذا مو أقل، لا، خلي من عندك شوية، زيد شوية. هذه تربية للإنسان المسلم حتى يتدرب ويتعود أن يكون دائما في موقع العطاء للآخرين، في موضع البذل للآخرين. هكذا يربينا ويؤدبنا الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه. ونكتفي أيضا بكلمة أخرى نقتصر عليها عنه عليه السلام، قال: قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال لكم، فإن الله يبغض اللعان السباب الطعان. أنت ماذا تحب أن الآخرين يقولون لك؟ قل لهم أفضل مما تحب، مثل ما تحب أن يقولوا لك. كما أنك ترتاح للكلمة الطيبة، كما أنك ترتاح للمدح، كما أنك ترتاح للثناء وللإشادة، فعليك أن تبذل ذلك للآخرين حتى تنشر هذا الخلق في المجتمع وتعزز هذا السلوك الإيجابي بين الناس. ننتقل إلى الموضوع الآخر، وهو دخول هذا الشهر المبارك الكريم، شهر رجب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم لإتمامه وإكماله، وأن يعيدنا وإياكم على أمثاله. هذا شهر مبارك كما ورد في النصوص والأحاديث، وقد تحدثنا مرات عديدة على أن الله تعالى هو خالق الزمان والمكان، وهو الذي يعلم فضل أفراد ومصادق الزمان والمكان، يعرف القيمة الواقعية، يعرف الفضل الواقعي لهذا المكان أو لهذا الزمان. والنصوص والأحاديث تكشف لنا عن فضل هذه الأزمنة المباركة. هذا الشهر الكريم لا ينبغي أن يمر على الإنسان كما تمر الشهور الأخرى، عليه أن يشعر بأنه في زمن متميز، عليه أن يشعر بأنه في وقت له مكانة وفضل كبير عند الله. الإمام الصادق عليه السلام ينقل عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: رجب شهر الاستغفار لأمتي، فأكثروا فيه الاستغفار فإنه غفور رحيم. ويسمى الرجب الأصب لأن الله صب الرحمة على أمتي، تصبوا صبا فيه، فاستكثروا من قول أستغفر الله وأسأله التوبة. طبعا الإنسان كما أن جسمه يحتاج إلى صيانة ويحتاج إلى فحوصات طبية، كما أن سيارته تحتاج إلى تشييك بين فترة وأخرى، كما أن المنزل يحتاج إلى تنظيف وترتيب، روح الإنسان، نفس الإنسان أيضا تحتاج إلى تطهير، تحتاج إلى صيانة دورية. هذه الشهور المباركة هي من أفضل الشهور التي يجب أن يتوجه فيها الإنسان لصيانة نفسه ولتطهير روحه. وهذا هو معنى الاستغفار. الاستغفار ليس مجرد قول لسان، الاستغفار يعني الالتفات إلى نقاط الضعف، الاستغفار يعني الإقرار بمكامن الخطأ، الاستغفار يعني عقد العزم على مجانبة الأخطاء وتركها والعودة إلى الطريق السليم الصحيح في مختلف المجالات. هذا هو معنى الاستغفار. وورد عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: رجب شهر عظيم يضاعف الله فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات. في هذا الشهر الكريم مستحبات كثيرة، على الإنسان أن يأخذ بما يمكنه منها، وأن يجاهد نفسه للتوفر على أكبر قدر من هذه الأعمال المستحبة والمرغب فيها من قبل الشرع، فإن في ذلك فائدة عظيمة له في الدنيا والآخرة. من مستحبات هذا الشهر الصيام، أن يصوم الإنسان طوال هذا الشهر أو نصف هذا الشهر أو ثلث هذا الشهر أو ثلاثة أيام من هذا الشهر أو على الأقل يوم واحد من هذا الشهر، حتى يكتب في الرجبيين في الصائمين في هذا الشهر الكريم. عن علي بن سالم عن أبيه قال: دخلت على الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رجب وقد بقيت منه أيام، فلما نظر إلي قال لي: يا سالم، علينا أن نعتبر أن هذا الحديث كأنه موجه لنا، كأن الإمام يخاطب كل واحد منا. يا سالم، هل صمت في هذا الشهر شيئا؟ قلت: لا والله يا ابن رسول الله. فقال لي: لقد فاتك من الثواب ما لا يعلم مبلغه إلا الله عز وجل. ثواب عظيم فاتك، لقد فاتك من الثواب ما لا يعلم مبلغه إلا الله عز وجل. إن هذا شهر قد فضله الله وعظم حرمته وأوجب للصائم فيه كرامته. ومن مستحبات هذا الشهر العمرة، أن يذهب الإنسان للعمرة لبيت الله الحرام، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يكتب لنا ولكم. سئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام: أي العمرة أفضل، عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال: لا، بل عمرة في رجب أفضل. عند إخواننا أهل السنة، الجمهور من أهل السنة، أنه العمرة في شهر رمضان أفضل، ولكن في روايات أهل البيت عليهم السلام أن العمرة الأفضل في شهر رجب. وعنه عليه السلام: المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء، باب العمرة مفتوح، وثواب العمرة كبير في أي شهر، ولكن وأفضل العمرة عمرة رجب. ومن المستحبات الأكيدة والكبيرة في شهر رجب كما في كل الشهور، لكن لأنه شهر تضاعف فيه الحسنات، الصدقة، تصدق على الفقراء، على المحتاجين، صلة الأرحام، هذه من الأعمال الكبيرة والعظيمة في هذا الشهر الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للإقبال على طاعته وللانتفاع من بركات وخيرات هذا الشهر الكريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد عن إمامنا الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: إن عليا أمير المؤمنين قال للحسن والحسين بعد إصابته: احبسوا هذا الأسير، يقصد ابن ملجم، احبسوا هذا الأسير وأطعموه واسقوه وأحسنوا إساره. وفي رواية أخرى قال عليه السلام لما أتي بابن ملجم أسيرا عنده: إنه أسير، فأحسنوا نزله وأكرموا مثواه. في تاريخ البشرية وفي كل مجتمع من المجتمعات هناك عقوبة هي عقوبة السجن. هذه العقوبة جرت في المجتمعات القديمة أيضا، وأقرتها الشرائع في بعض الموارد. وعندنا في الشريعة الإسلامية هناك موارد قد أقرت الشريعة فيها السجن كنوع من العقوبة. لذلك لا يخلو مجتمع ولا يخلو بلد من وجود سجون وسجناء. هذه السجون وهؤلاء السجناء صحيح أنهم إنما سجنوا لسبب، إما لعدوانهم على آخرين، اعتدوا على أحد بالقتل، بالسرقة، بالاعتداء، وإما لنزاعات مالية معينة، لديون مثلا، ولأسباب مختلفة. طبعا في الإسلام ليس عندنا سجناء رأي، أن يسجن إنسان لرأي عنده. أمير المؤمنين عليه السلام حينما جاءوا له بأحد الخوارج قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا يقول برأي الخوارج. قال: فما أصنع به؟ قالوا: اقتله يا أمير المؤمنين. قال: كيف أقتله ولم يفعل ما يستوجب القتل؟ اسجنه يا أمير المؤمنين. قال: كيف أسجنه ولم يفعل شيء؟ إذن ما نصنع به؟ قال: خلوا سبيله عند رأي معين. ما في الإسلام، ليس من موارد السجن في الإسلام السجن من أجل رأي، إلا إذا انطبق عليه عنوان آخر يذكر ذلك الفقهاء في كتبهم التفصيلية في هذا المجال. السجين له حقوق أيضا. صحيح أنه سجين بسبب جناية صدرت منه، بسبب خطأ قد حدث منه، ولكنه إنسان، وباعتباره قد أصبح سجينا فهو أسير، يعني أصبح أمره بيد الجهة التي سجنته، وبالتالي هي مكلفة بمراعاة حقوقه، هي مكلفة بالاهتمام به. ولهذا ورد عندنا في الإسلام تشريعات وتعاليم كثيرة للاهتمام بالسجناء، أن هؤلاء السجناء ينبغي أن تراعى حقوقهم. ومن أوائل الحقوق التي يذكرها الفقهاء والعلماء، ذكروا بأن على القضاة، القاضي، لأن غالبا السجون هي تحت تصرف السلطة القضائية، السلطة القضائية هي التي تأمر بالسجن وتحكم بالسجن. الفقهاء يذكرون في كتبهم الفقهية سنة وشيعة أن القاضي أول ما ينصب، فإذا جلس للقضاء أول شيء ينظر فيه حال المحبوسين، لأن الحبس عذاب، وهذا نص العبارة الفقهية، لأن الحبس عذاب فيخلصهم منه، ولأنه قد يكون منهم من تم عليه الحبس بغير حق، سجناء ينبغي الاهتمام بدراسة أمورهم ومعالجة قضاياهم. في كثير من الأحيان يبقى السجين لفترة طويلة معلق، لم يحاكم، لم يصدر حكم، لم تدرس قضيته، لم يبت بشأنه، وهذا خطأ كبير. ينبغي أن تعطى الأولوية للبت في قضايا السجناء حتى لا يبقوا معلقين في سجنهم. أساس بقاء الإنسان وهو لا يعلم وأمامه مختلف التوقعات، هذا بحد ذاته عذاب الله، والانتظار أشد من القاتل. أما إذا عرف ماذا له وماذا عليه فهذا يساعده على التكيف النفسي. وأيضا ينبغي مراعاة مصالح السجناء، أوضاعهم المادية، كما مر علينا أمير المؤمنين عليه السلام يوصي أبناءه مع شخص قام بأبشع جريمة، جريمة قتل، وقتل لمن؟ قتل لرأس السلطة الشرعية الدينية والدنيوية، قتل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فهي جريمة في كل المقاييس تعتبر جريمة كبرى وعظمى. لكن كونه قد أجرم هذه الجريمة لا يحبس ولا يمنع عنه حقوقه الإنسانية ما دام أسيرا. يوصيهم بأن يكون منزله المكان الذي يسجن فيه مكان مناسب. في بعض الروايات ألينوا فراشه، طو فراش لين، أحسنوا مطعمه ومشربه، بل في روايات الطعام الذي يؤتى به لأمير المؤمنين عليه السلام حينما يتناول منه يقول احملوه إلى أسيركم. هذه المسألة ليست فقط فضيلة ومكرمة لأمير المؤمنين، هذا توجيه أن الأمة وأن السلطة هكذا يجب أن تتعامل مع السجناء، أن توفر لهم أساليب الرعاية التي يحتاجونها في مختلف مجالات حياتهم. الآن في كل أنحاء العالم هناك جهات ولجان ومنظمات تهتم بأمر السجناء. السجين هناك ثلاثة أبعاد بالنسبة له. الأمر الأول وضعه في السجن، كيف يراعى وضعه في السجن من الناحية النفسية، من الناحية الجسمية الصحية، من الناحية الترفيهية، كيف يمكن أن يتعامل معه تعاملا إنساني ضمن حقوقه الإنسانية والوطنية. هذا بعد. البعد الثاني عائلته، هب أنه قد أجرم، إذا كانت عنده عائلة ما ذنب عائلته؟ العائلة يجب أن يراعى شأن عائلة الأسير، عائلة السجين، أن يكون هناك اهتمام بها. كثير من العوائل حينما يسجن الأب، حينما يسجن المعيل للعائلة، العائلة تضيع، يفقدون الراعي لهم، يفقدون المدير لشؤونهم، يفقدون الموجه لأبنائهم. فنحن نسجن مجرما أو مخطئا ولكننا لا سمح الله قد نحول أسرته إلى بيئة إجرام، إلى بيئة انحراف، حينما لا يكون هناك اهتمام ورعاية لهذه الأسرة. والبعد الثالث تأهيل السجين فيما بعد السجن، بعد أن يخرج من السجن كيف يندمج في المجتمع، كيف يعاد تأهيله في المجتمع. في كثير من الأحيان حينما يخرج السجين من السجن يتعامل معه المجتمع بنظرة ازدراء واحتقار ويصبح منبوذ، قد لا يجد له عملا، قد لا يجد له مجالا، هذا يعني أننا ندفعه دفعا للعودة إلى السجن مرة أخرى، يعني أنه يسير في الطريق الخطأ فيعود إلى السجن مرة أخرى. ولذلك لا بد من الاهتمام بالسجناء. عندنا في المملكة تأسست لجنة، اللجنة الوطنية لرعاية السجناء، وهذه اللجنة تأسست سنة 1422 هجرية، ولها الآن حوالي 15 فرع، لجنة فرعية في مختلف مناطق المملكة، وتنشر أخبارها وبعض التقارير عنها تنشر في الجرائد تحت عنوان لجنة تراحم، وهي هيئة أهلية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، مقرها الرياض ولها لجان فرعية في مختلف المناطق. هذه اللجنة معنية بدعم من الدولة، لأن يرأس لجانها وزير الشؤون الاجتماعية، وبمساعدة رجال الأعمال، وبالأخذ من الزكوات والصدقات، معنية بالاهتمام بالسجناء، إضافة إلى المسؤوليات التي تتحملها الجهات الرسمية في إدارة السجون. هذه اللجنة تهتم بمراعاة أوضاع السجناء وبالاهتمام بأسرهم وعوائلهم، وبالتفكير في إدماج السجين حينما يخرج من البلد من السجن. ونحن في منطقتنا بحاجة ماسة إلى أن يكون هناك فرع لهذه اللجنة، إلى أن يكون هناك اهتمام أهلي بموضوع السجناء. عندنا في منطقتنا سجن في القطيف، في الدمام، في الأحساء، سجون موجودة في كل المناطق. هؤلاء السجناء لا ينبغي للمجتمع أن يتجاهلهم، ينبغي أن نهتم بموضوع السجناء. هؤلاء أبناء المجتمع، جزء من المجتمع، وإن كان البعض منهم، طبعا ليس كل السجناء مجرمين، بعضهم لأسباب مختلفة، ديون، نزاعات، أشياء مختلفة، وحتى من وقع منهم في براثن الإجرام، فإن المجتمع مطلوب منه أن يساعده على الإصلاح، على إصلاح نفسه وعلى إصلاح سلوكه وسيرته. ولذلك نحن بحاجة ماسة إلى وجود جهد أهلي يعنى بشأن السجناء بمختلف شرائحهم، الاهتمام بوضعهم داخل السجن. داخل السجن يحتاجون إلى رعاية وعناية، نتفقد أمورهم، هل أن أمورهم في السجن تجري على ما يرام، أم أن هناك خلل وتقصير من قبل مسؤولي السجن، من قبل بعض الموظفين الذين يتعاملون معهم. هذا ينبغي أن يهتم به المجتمع. السجين داخل السجن قد لا يستطيع هو أن يهتم بالدفاع عن حقوقه وعن نفسه، لكن المجتمع يستطيع أن يقوم بهذا الدور. وأيضا حتى بعض احتياجاتهم المادية ينبغي أن نهتم إذا كانت عندهم احتياجات، وأن نتواصل معهم اجتماعيا. عندنا نصوص شرعية أنه ينبغي إخراج السجناء للمشاركة في صلاة الجمعة وفي صلاة العيد. الإمام أو الحاكم يخرجهم حتى يشاركوا. الباقر، الإمام الباقر عليه السلام يقول: إن عليا كان يخرج أهل السجن من الحبس في دين أو تهمة إلى الجمعة فيشهدونها ويضمنهم الأولياء حتى يردونهم. إذا أمكن ترتيب حالة معينة من التواصل الاجتماعي، الناس ينبغي أن يتواصلوا مع السجناء في أيام الأعياد، في المناسبات، لا نهمل سجناءنا، هؤلاء جزء من مجتمعنا، وهؤلاء لهم حق علينا أن نهتم بهم من أجلهم ومن أجلنا، من أجل أمن المجتمع. وأيضا لتأهيلهم ولإعدادهم للاندماج في المجتمع. المجتمعات الأخرى فيه الكثير من العمل الأهلي على هذا الصعيد. طبعا تعلمون أنه في هذا الأسبوع يصادف ذكرى مرور 50 سنة على تأسيس منظمة العفو الدولية الأمنستي. في الأيام الماضية خلال هذا الأسبوع احتفلوا بهذه الذكرى لها. هذه منظمة دولية، طبعا حينما نتحدث عن هذه المنظمة من أجل أن نقول أننا كمسلمين أولى بمثل هذه المبادرات. هذه المنظمات لأنها انطلقت في بيئة غربية، من الطبيعي أن يكون عملها موافقا للقيم التي يؤمنون بها في بيئتهم، وأيضا يتأثر بالمصالح السياسية السائدة في دولهم وفي بيئتهم. ولكن نحن نشيد بجوهر الفكرة، بجوهر العمل. هذه المنظمة، منظمة العفو الدولية، تأسست على يد محامي بريطاني، محامي بريطاني اسمه بيتر بننسون، سنة 1960 ميلادي. هناك شابان برتغاليان في البرتغال، طالبان سجنا وحكم عليهما بالسجن 7 سنين. هذا المحامي تألم، كيف يعتقل هذان الطالبان لأن لهما رأي سياسي، فتحمس للدفاع عن الطالبين المعتقلين في البرتغال. فكر كيف أضغط على السلطة، على الحكومة البرتغالية، فكر في أن يمطر السلطات البرتغالية بوابل من الرسائل التي تطالب بالإفراج عنهما. شاف أنه هو وحده يسوي شغل بس وحده ما يقدر، قنع آخرين بفكرته. شيئا فشيئا أسس له مجموعة من الناس مهمتهم الضغط من أجل مصالح السجناء، من أجل الإفراج عنهم والاهتمام بهم. وشيئا فشيئا تحولت الفكرة إلى فكرة دولية عالمية. منظمة العفو الدولية مؤسسها توفي عن عمر يناهز 83 عاما، ولكن الفكرة بقيت. هذه المنظمة الآن تضم أكثر من 3 ملايين نصير وعضو وناشط في أكثر من 150 بلد من بلدان العالم، وتتحرك للدفاع عن السجناء. كما قلت، نحن لسنا بمعرض تزكية كل مواقف هذه المنظمة، ولكن جوهر الفكرة أن جماعة يهتمون بالسجناء في كل مكان، بغض النظر عن أديانهم، عن مذاهبهم، عن مناطقهم، عن اتجاهاتهم. هذه فكرة مهمة، نحن بحاجة إلى هذا التفكير الإنساني. مع الأسف الشديد حتى القضايا الإنسانية عندنا أصبحت مؤطرة دينيا، مذهبيا، طائفيا، مناطقيا. الإنسان الشيعي يهتم بالسجناء الشيعة، غير الشيعة ما يخص فيهم. الإنسان السني يهتم بالسجناء السنة، غير الشيعة ما يخص فيهم، غير السنة ما يخص فيهم. وفي بعض الأحيان بالعكس أيضا تكون مشاعره عدائية، لأن هذا السجين من مذهب آخر زين يسووا فيه، من جماعته إذا هو من جماعة مظلوم لا بد من إطلاق صراحة، وإذا من الجماعة الأخرى زين يسووا فيه يستاهل. هذا خطأ. الإنسان ينبغي إذا كان أراد أن يتعاطف أن يتعاطف بدافع إنساني، بدافع إنساني. حتى المستحق للسجن إذا عمل عمل يستحق به السجن أيضا له حقوق، ينبغي أن يهتم المجتمع بتوفير الحقوق له. أخبروني أنه في أحد السجون عندنا في المنطقة الشرقية بشكل عام، بعض المتبرعين في شهر رمضان تبرعوا بإفطار صائم للسجناء، اتفقوا مع أحد المطاعم يودوا إفطار كل ليلة للسجناء، لكن اشترطوا على إدارة السجن أن هذا الإفطار هو من مسجد للمذهب الفلاني، غير أتباع هذا المذهب ما يشملهم هذا الإفطار، حتى وإن كانوا مسلمين صائمين، لكن هذا التبرع بس للصائمين من أهل مذهبنا. كيف التفكير ضيق؟ هذا تفكير ضيق لأناس ينتمون إلى دين هو دين الرحمة بالبشرية جمعاء. علينا أن نحارب هذه التوجهات الضيقة، وأن نهتم بالسجناء لأنهم سجناء اهتماما إنسانيا، وأن نستفيد من الفرص المتاحة أمامنا. مدام في لجنة وطنية لرعاية السجناء ولرعاية أسر السجناء، علينا أن نتعاون معها، أن نفتتح فرع لها، أن يكون هناك جهد أهلي رديف، لجنة أهلية تكون عندنا للاهتمام في موضوع السجناء. لقد تحدثت عن هذا الموضوع أكثر من مرة، وأرجو أن يوفق الله بعض الخيرين الطيبين لكي يؤسسوا لجنة، جمعية، جهة تهتم بأوضاع السجناء، يزورون السجناء، يتفقدون أحوالهم، يتفقدون عوائلهم، يتابعون قضاياهم، لماذا يبقون في السجن هذه الفترة؟ قد تكون المسألة بحاجة إلى متابعة، قد يكون دين بحاجة إلى وفاء وتسديد، قد يكون صراع ونزاع يحتاج إلى إصلاح ذات بين. هذه الأمور ينبغي عدم إهمالها. هذه ثغرة من ثغرات العمل الخيري التطوعي التي لا تزال شاغرة في مجتمعنا. أسأل الله أن يوفق ذوي الخير للاهتمام بها إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وامنن بغناك على فقرنا، وبحلمك على جهلنا، وبقوتك على ضعفنا يا قوي يا عزيز. اللهم صل على محمد وآله الأوصياء المرضيين، واكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.